بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والإعانة. إخواني في الله، من أعظم ما يتقرب به العبد إلى ربه سبحانه وتعالى والعلم وطلبه، فإن العلم وطلبه ومعرفة الأحكام الشرعية ومعرفة ما أمرنا الله عز وجل به لنعمل بهذه الأوامر ومعرفة ما نهى الله عز وجل عنه فننتهي عما نهى الله سبحانه وتعالى عنه، لا شك أن هذا من أعظم القربات ومن أعظم العبادات التي يتعبد بها العبد إلى ربه سبحانه وتعالى. وهذه العبادة شاملة للجميع ويغفل عنها الناس، شاملة للعالم ولطالب العلم وللعام وللرجل في بيته وللأولاد وللمرأة في بيتها، كل هؤلاء لا ينبغي أن يتساهلوا في هذه العبادة العظيمة، وهي رفع الجهل عن نفسك والاجتهاد في معرفة أحكام الله سبحانه وتعالى ومعرفة ما جاء في القرآن ومعرفة ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والصحابة رضي الله تعالى عنهم عرفوا قيمة ومنزلة هذه العبادة فأمروا بها وحثوا عليها واجتهدوا في تطبيقها، رضي الله تعالى عنهم أجمعين رجالا ونساء، ولأجل طلبهم للعلم واجتهادهم فيه أخذوا القرآن عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فنقلوه إلينا غضا طريا كما قاله الله عز وجل، ولأجل معرفتهم لفضل العلم وطلبه رووا لنا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، رووا لنا أفعاله ورووا لنا أقواله ورووا لنا حركاته وقيامه وسكتاته وابتساماته وضحكاته عليه الصلاة والسلام، فما تركوا شيئا من أوصافه ولا من قوله ولا من فعله ولا من تقريره ولا من وصفه الخلقي أخلاقه ولا من وصفه الخلقي كيف هيئته، رضي الله تعالى عنه. فلهم الفضل العظيم والثواب الجزيل، وكل ما نؤديه من العبادات هو في أجور هؤلاء الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم، بذلوا مهجهم وأرواحهم وأوقاتهم وأنفاسهم ولياليهم ونهارهم كله لينقلوا لنا هذا الدين كما جاءنا عن الله سبحانه وتعالى وكما رواه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة لا شك يتفاوتون فيما بينهم في رواية الحديث وفي الاجتهاد في ملازمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن كلهم له فضل علينا بعد الله سبحانه وتعالى، فهم شهودنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم شهودنا إلى هذا الدين، وهم شهودنا إلى كلام ربنا. ما جاءتنا هذه السنن ولا جاءنا هذا القرآن إلا لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم اجتهدوا في نقله إلينا واجتهدوا في صونه وحفظه ونقله كما جاء في القرآن وكما قاله عليه الصلاة والسلام. لذلك السلف يقولون: من طعن في الصحابة فإنه طاعن في الدين. هؤلاء يريدون أن يهدموا شهودنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء رجل قيس بن كثير من التابعين إلى أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه، وانظر كيف أن الصحابة يجتهدون في بيان فضل العلم وحث الناس عليه وبيان ثواب العلم وطلبه. رحل هذا الرجل من المدينة إلى الشام ليسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبي الدرداء رحلة طويلة شاقة يرحل لأجل أن يسمع حديثا واحدا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذه الجهود التي بذلوها سواء من الصحابة ومن التابعين حتى وصل إلينا هذا العلم غضا طريا كأنما نسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء هذا الرجل وطرق على أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه الباب، فرحب به أبو الدرداء، قال له: ما الذي جاء بك؟ قال: جئت أسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم منك، حديث واحد. فقال: الله، ما جاء بك تجارة؟ قال: لا. ما جاء بك حاجة من حوائج الدنيا؟ قال: لا. قال: أبشر، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة، اسمعوا لفضائل العلم وطلبه، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم، الإنسان الذي يتعلم حتى بلغ مرتبة وعلم الناس، ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، حتى الحيتان في البحر، حتى الأسماك، وحتى النملة في جحرها، لتستغفر للعالم وتستغفر لمعلم الناس الخير. قال: وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهم، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. الذي يريد ميراث الأنبياء حقا وصدقا ويكون هو كما كأنه ورث رسول الله صلى الله عليه وسلم فعليه بالعلم، من أراد أن يوفقه الله عز وجل فعليه بالعلم، من يريد الله به خيرا فقهه في الدين وفهمه في الدين. وهذا أمر واسع أيها الأخوة الكرام، ليس المسألة محصورة على حلقات الذكر وحلقات العلم، وتجلس الآن يأتيك العلم، تسمع أهل العلم عبر الهاتف وفي بيتك في مجالسك، تقرأ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أمر ميسر وسهل وفي متناول الأيدي، ولكن أين الهمم؟ وأين الذين يريدون الحظ الوافر، الحظ العظيم، ثواب الجزيل من الله سبحانه وتعالى؟ جاء أبو هريرة، ومعروف أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عبد الرحمن بن صخر الدوسي، وهو أكثر الصحابة رواية لحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، بلغت رواياته أكثر من 5200 وكذا رواية، كلها أحاديث يرويها عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، مع أنه سبحان الله أسلم في السنة 8 و7 للهجرة، أسلم متأخرة، ولكنه كما قال رضي الله تعالى عنه: تفرغت لرسول الله عليه الصلاة والسلام. كان الأنصار المهاجرين يشغلهم، بعضهم يشغلهم الصفق في الأسواق، بعضهم تأخذه التجارة، أما أنا فكنت أجلس مع رسول الله على بطني، يعني على الجوع، لا يهتم حتى في الأكل وفي الطعام، يربط على بطنه الصخرة من الجوع حتى يمسك المعدة ليتفرغ لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسماع منه. حتى أنه رضي الله تعالى عنه اشتكى لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا سبب كثرة روايات أبي هريرة وكثرة حفظه لحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: يا رسول الله، إني أسمع منك الحديث فأنسى. يسمع الحديث عن رسول الله ويسمع الثاني، أنه ملازم، فيسمع حديث كثير عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال: إني أسمع منك الحديث فأنساه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا أبا هريرة، ارفع ثوبك، يعني افتح إزارك، مثل ما يقول افتح شليلك. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم كفيه ورمى في حجر أبي هريرة في حضنه، فقال: ضم إليك ثوبك. فضم إليه ثوبه رضي الله تعالى عنه، فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من آيات النبي عليه الصلاة والسلام. فقال أبو هريرة: فما سمعت شيئا من رسول الله بعد ذلك فنسيت، خلاص أصبح حافظة ما يسمع الكلمة وينساها أبدا. وهذا من آيات وبراهين نبوة النبي عليه الصلاة والسلام ومن إكرام الله عز وجل لأبي هريرة. لذلك تلاحظون أهل البدع وأهل الضلالات والانحراف دائما يركزون على أبي هريرة فيطعنون فيه ويطعنون في رواية. لماذا؟ لأن أكثر الروايات وأكثر الأحاديث جاءت عن طريقه، فيريدون هدم الإسلام وهدم الدين. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، نرجع إلى ما قال، جاء إلى الناس في السوق فقال: هلموا ميراث يوزع في المسجد. فأهل السوق أهل تجارة أهل مال، فسمعوا ما ميراث يوزع في المسجد، فكل ذهب إلى المسجد يريد أن يأخذ من هذا الميراث. فجاءوا ما وجدوا شيء يوزع، وجدوا حلقة، هذا يقرأ القرآن، هذا يتعلم العلم، هذا يذكر الله. فرجعوا إلى أبي هريرة قال: ما وجدنا الميراث الذي يوزع، ما وجدنا إلا قرآن حلقة وذكر. فقال: هذا ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. المسألة ليست مسألة الدنيا، الدنيا تأتي وتذهب، اليوم الإنسان غني غدا فقير، يذهب إلى قبره وترك جميع ما حصله في هذه الدنيا، تركها لأبنائه ولذريته ولميراثه، ما يأتي في قبره إلا العمل الصالح وإلا العلم الذي ينتفع به، العلم الذي ينتفع به والولد الصالح الذي يدعو له. نسأل الله عز وجل أن يصلح لنا ولكم الذريات. فهذا العلم الذي يأتيك في قبرك، لماذا يأتيك في قبرك؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. من دل الناس على خير كان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجورهم شيء. يعني أنت لما تأتي، كما قلنا، ليست مقتصرة على الخطيب وعلى الإمام، لما ترى ولدك أخطأ في الصلاة تصحح له صلاته، ترى زوجتك أخطأت في أمر شرعي تبين لها، فهذا الولد كبر وعلم غيره الصلاة، وهذا علم غيره الثالث والرابع، كل هؤلاء الذين تعلموا أجورهم ترجع إليك. فتخيل إخوتي في الله الأجور التي ترجع إلى صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام، إلى أبي هريرة، إلى أبي بكر، وإلى عمر، وإلى عثمان، وإلى علي، وإلى العشرة المبشرين بالجنة. كم حق أخبرونا من حديث، كل حديث قال عن صحابي عن أبي هريرة ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، من عمل بهذا الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم أجره يرجع لأبي هريرة ويرجع إلى التابعين. فكل الأعمال منذ 1440 سنة وأجور الناس وأعمالهم ترجع إلى صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا من فضيلة هؤلاء. لذلك هم خير الناس وخير الأمم وخير القرون، قرن رسول الله عليه الصلاة والسلام الصحابة. تخيل أنه من فضلهم لا يأتي بعدهم أبدا أحد أفضل من واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مهما علا ومهما يعني نقص في المنزلة، وكلهم له أجر وكلهم عالي، وكل رفع الله له الدرجة، كل وعد الله الحسنى كما قال سبحانه وتعالى. ولكن على تفاوت منازلهم لا يأتي أبدا أحد من التابعين أو من أتباع التابعين أو من القرون من بعدهم أو من عصرنا، مهما من بلغ من العبادة والطاعة والعلم والإرشاد والدعوة والخير، منزلة الصحبة لا تعدلها منزلة، ومنزلة أنهم صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه أعظم المنازل. لذلك جاء بعض الناس ولما رأوا عمر بن عبد العزيز أحد التابعين رضي الله رحمه الله، وهو الخليفة من الخلفاء دولة الأموية، وهو صاحب عبادة وعدل، وخلافته لا يختلف في عدله اثنان. فجاء رجل وقال، يسأل عبد الله بن المبارك رحمه الله أحد علماء التابعين. قال: أيهم أفضل؟ عمر بن عبد العزيز على عدله وخلافته، أو معاوية رضي الله تعالى عنه؟ فقال رحمه الله: لغبار في أنف معاوية مع رسول الله أفضل من كذا من عمر بن عبد العزيز. قال: لا يقاس بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد أبدا، لا يقاس بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد. فهم اجتهدوا في العلم وتعلموا، وكانت طريقتهم رضي الله تعالى عنهم كما قال أبو عبد الرحمن السلمي، كانوا يقرؤون 10 آيات فيأخذونها ويحفظونها ويفهمونها ويعملون بما فيها، ثم ينتقلون للعشر الأخرى. فعندهم العلم ليس مسألة معرفة فقط، بل معرفة تولد علما، تولد عملا، علم يولد عمل، هذا العلم النافع. أما علم لا يأتي بعمل ما ينفعه شيء. لذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم كان عندهم الذي يحفظ البقرة وآل عمران شأنه عظيم. لماذا؟ لأنه ليس عندهم فقط معرفة والحفظ. الآن ممكن تجد أطفال يحفظون البقرة والعمران، يحفظون القرآن كله، لكن كان حفظهم، إذا حفظ البقرة حفظها وعمل بما فيها طبقها، حفظ آل عمران حفظها وعمل بما فيها. فهذا طريقتهم في العلم، يتعلمون ويعملون رضي الله تعالى عنه، يبذلون الأوقات كلها في حفظ رسول الله، مدارسته وتعلمه. إذا غاب واحد منهم أو أحدهم عن رسول الله، جاء وسأل: ماذا قال رسول الله؟ ماذا فاتني؟ عمر رضي الله تعالى عنه كان يتناوب هو ورجل من الأنصار على رسول الله عليه الصلاة والسلام. طبعا بعضهم عنده تجارة، بعضهم عنده الزراعة، وبعضهم ينشغل بأسرته. فإذا غاب ما فات، ما لا يفوت هذا العلم وهذا الخير الذي جاء عن رسول الله. يأتي الرجل من الأنصار يخبر عمر رضي الله تعالى عنه، قال رسول الله اليوم كذا وكذا وكذا وكذا. ثم اليوم الثاني يذهب عمر وينشغل هذا الرجل من الأنصار، يعني مناوبة على رسول الله لحرصهم وشدة حرصهم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى العلم وعلى التعلم. فهذه يا إخوتي في الله تذكرة لنا ولكم في العلم، كم شغلنا بهذه الهواتف عن أمور هي خير لنا، اسمع كلمة، شغل ابن باز عثيمين، اسمع كلمات، اسمع فوائد، تعلم صلاتك، ما يضرك لما تجلس تسمع صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف صلى، وعدل صلاتي، تعلم التوحيد. الآن الشبهات والشهوات خطافة تأتيك في بيتك وأنت لا تشعر، نحملها في جيوبنا ونتنقل بهذه الشبه وهذه البلايا. وصل الأمر إلى حد الكفر وحد الإلحاد وحد الشرك وحد الكفر، نظريات كفرية وإلحادية، كلها بسبب قصورنا في التعلم وسبب قصورنا في فهم كلام الله عز وجل. ما يضرك أن تخصص اليوم لك نصف ساعة تقرأ في التفسير وتفهم كلام الله سبحانه وتعالى. والمرء على ما اعتاد وعلى ما عود نفسه، بل الله ستجد في نفسك وفي حياتك وفي أسرتك البركة بسبب العلم وطلبه، وتجد الحياة تغيرت، الطمأنينة زادت، والإيمان زاد، والتوحيد زاد. وهذا لا يأتيك إلا بسبب العلم والاجتهاد فيه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل العلم، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يجعل ما علمنا حجة لنا لا علينا. ونسأله عز وجل أن يرفعنا وإياكم الدرجات، ويرضى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسامحوني على الإطالة، الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.